كان يقول ارجو ان لا تدخل علينا بحكم التأمين التعاوني وبخاصة المعاشات التي يتقاضاها الناس من الدولة. بالنسبة للتأمين والمعاشات فهذا لا شيء فيه. شوف يا اخي، القائمون على الدولة وعلى بيت المال فرض عليهم ان ينفقوا على كل من عجز عن الكسب. اذا بلغ الانسان سنا معينا يعجز فيها عن الكسب ففرض عليهم ان ينفقوا عليه من بيت المال. طيب، فلهم قال لا، انت لازم تدفع حصة في سبيلنا، انت لما تصل الى هذا السن الذي تعجز فيه عن الكسب نقدر نديك معاش. يبقى الامر بهذه الكيفيه ده هو المفروض ان هم يدوك اساسا من غير ما تدفع. فلو هم دفعوك كشرط في ان تحصل على المعاش عندما تبلغ هذه السن التي تصير فيها عجز عن الكسب فهذا امر جاهز. حكم الفرصه في الحقيقه، انا لي ابن عم يعمل في هذا المجال وكنت أن أسأله في يوم الجمعة الماضية لكنه لم يأتي على حد الموعد، وبالتالي أنا لست مقصرا في هذا. أنا أقول الفرصة في ظاهرها حلال، لكن الأمر يحتاج إلى اطلاع على كل القضايا التي في هذا الأمر حتى يكون الحكم أقرب إلى الشرع. ثالث، أحبك الله الذي حدثني فيه. اشتريت شقة تمليك من بنك التجارة التعمير وأدفع باقي ثمنها على قرض عليه ثواب، وهذا منذ 4 سنوات لم أكن أعلم وقتها أن هذا ربا، مع العلم أني شاب في مقتبل العمر لا أملك ثمن شقة أسدده فورا، وأنا الآن أؤدب هذه الشقة، فهل الإيجار الذي آخذه حلال ان انفق منه، وما العمل في هذه الشرطة برد الله فيه. والله الانسان لا يكلف باي حكم من احكام الشرع قبل ان يبلغه هذا الحكم. قال الله عز وجل واوحي الي، امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول واوحي الي هذا القرآن لانذركم به انتم معشر الحاضرين ومن بلغ وكل من بلغه هذا القرآن ايضا. فهذا انما هو نظارة لمن سمعه ولمن بلغه. فقبل ان يبلغك حكم الله عز وجل في اي مسألة من مسائل الشرع فلست مكلفا بها، وبالتالي ان خالفت حكم الشرع وانت لا تعرف انك مخالف لحكم الشرع فلا اثم عليك. طيب، تبين لك بعد ان شرعت في هذه المعاملة المحرمة وقطعت فيها شوطا انها معاملة محرمة، وانت لا تستطيع ان تفسخ هذا العقد لانه ستترتب عليه خسارة حتمية، وهذا لن يرد لك ما اخذ منك من ربا في الاقساط السابقة. عليك ان تستمر في هذا الامر وان تعجل بسداد ما تبقى عليك، ما امكنك اسر هذه الشقة واستخدم هذا الايجار في تعجيل قضاء بقية الاقساط، واسال الله عز وجل ان يعفو عنا. فهذه الشقة عليك ان تستمر فيها وايجارها حلال ولا شيء في ذلك. فإياكم تقول ماذا تفعل الاخت المنتقبة اذا رفضوا الدخول على المدرسة او الامتحان بنقابها، فهل تخلعه امامه ام ماذا؟ إن الله وإن إليه راجعون. والله على القول بوجوب النقاب، لا يجوز لامرأة مسلمة أبدا أن تخلع نقابها لضرورة امتحان وما إلى ذلك، فليست هذه من الضرورات، وليس تعلم العلوم الدنيوية فرضا عليها ولا على الرجل. يعني الرجل أيضا لا يجوز له إن اشترط عليه أن يرتكب معصية من المعاصي في سبيل أن يتعلم، لا يجوز له ان يحلق ان يقع في هذه المعصية. انا رجعت عن مسألة حلق اللحية، يعني قلت لا يجوز له ان يحلق فحذفتها لي، لان الجو السائد الان او المناخ السائد الان هو مناخ خوف شديد مما يحدث لاصحاب اللحى من الدم من الامن وغير ذلك، فانا لا استطيع مثل هذه الامور ان الزم احدا، ولكن ينبغي ان نتذكر دائما ان الاخذ بالعزائم هو الذي يبني الامم وهو الذي ينصر الدين وهو الذي يقوي القلوب. ينبغي ان يحسن توكلك على الله عز وجل وان يحسن ايمانك بالقدر وان تعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولكن لا نضيق امرا وفقه الله عز وجل على خلقه. واما على القول بان النفاق سنه مستحبه يبقى المساله فيها هذا التفصيل. يعني مره طريقه كليه الطب سالتني وقالت انها ان جلست في البيت ورفضت ان تخلع النقاب فانهم سيجبرونها على ان تخرج لنفس الماء من الصهاريج المشترك الموجود في منطقه بولاس الدكرور وكان عونها من كذا وكذا وكذا اضرار سالفه جدا. فقلت لها والله يعني اتركي هذه السنه مؤقتا حتى يقضي الله عز وجل امرا كان مفعولا لان المصالح التي ستتعطل في سبيل تنفيذ هذه السنه مصالح عظيمه جدا لكن على قدر فرضياته لا يجوز لها ان تخلق. وهذه مساله من المسائل التي وقع التساهل فيها مع عبر موقعها في الدين. تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك في المجامع العامه كيوم عرفه فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن الا يطيعن فروجكم احدا تكرهونه ولا يغن في بيوتكم لاحد تكرهونه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف واخذوا بذلك في الجو الثاني في يوم النحر كما في حديث عمرو بن الاحور الجشمي رضي الله عنه وهو حديث صحيح. ويعد بذلك في مواقع مختلفه كما في حديث ابي هريره استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع الاعلى فان ذهبت تقيمه كفرته وان تركته لم يذهب اعوج فاستوصوا بالنساء. فنحن في حاجه لان يذكر بعضنا بعضا في النساء لان المراه مهرجه خلقت على هذه الصفه واذا كان اعوجاجها متعلقا بحقوقك انت فعليك ان تصبر وان تفاقم الامر فاسجد اضرب اهجس المضاجع اضرب بين ضربا غير مبرر الوسائل التي شرعها الله عز وجل لكن لا ينبغي ان تزيد على هذا الامر لا ينبغي ان تتعشم في استعمال الحقوق وينبغي ان لا يكون هذا الا بعد ان يصلح الكيد كن صبورا لانها لن تستقيم لك على طريقه وهي اشرت على هذه الصفه فلا تملك شيئا لا حيلة لها في هذا الوقت. اذا كان الامر كذلك فاذكرك ايها الزوج بما اخرج الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المحسنين ان الله يوم القيامه على منازل من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا اذا ولي اي ولايه عدل فيها. فلا تظن ان الله عز وجل اطلق يدك واباح لك ان تتصرف مع امراتك كيف شئت وانما انت محكوم بشرع فاياك إذا سئلت يوم القيامة كما قال عليه السلام وكلكم مسموع رعيته أن تكون من الظالمين. ثانيا قلنا حكم التعامل مع جارتي التي اكتشفت أنها على علاقة بزوجي الله سبحانه وهي متزوجة فالمرة الأولى نصحتها وسامحتها وفي المرة الثانية حدث بيننا خصام عندما واجهتها وما حكم هذا الخصام؟ هو خصام بالله عز وجل. ينبغي عليك ان تذكريها وان تذكري زوجك ذكرا شديدا وان تهددي الطرفين يعني لا تكتفي بالنصيحه فقط ينبغي ان تهدديها بان تنصحيها امام زوجها وينبغي ان تهدديها ايضا بان تنصحيها امام الجيران فالتهديد بالفضيحه قد يكون زاجرا ورابعا فإن لم يكن زاجرا ولا راضعا فتعدي إلى زوجها بتحذير لا لا تذكرين فيه شيئا. يعني يريد وصفة من زوجتك ومن زوجتك رأسها اهتم بزوجك ربما كان مسلكها سيئا وما إلى ذلك. فإن لم ينزلغا إلا بإحلال الناس بمعصيتهما فهذا لابد منه من باب إنكار المنكر. هذا لابد منه من باب إنكار المنكر، لأن الزنا لا سيما بحرية الجار من المصائب العظام، نسأل الله السلامة والعافية. أعمل في مكتب للناس وأحيانا يأتي زبائن النصارى يريدون أن أكتب لهم رسائل، وأحيانا تحتوي رسائلهم هذه على عبارات من الإنجيل وبعض الرسائل أيضا تحتوي على عظام سمحوا في الدين بكتابات مثل هذه الرسائل. هذا مما لا يجوز أبدا، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فان قال قائل هذا نصراني، الصواب ان الكافر هذا هو الصواب المقطوع به والذي عليه جماهير العلماء، ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه، هو مخاطب بفروع الشريعه. واعتقد انني بينت هذه المساله في هذا المسجد من قبل. الكافر مخاطب بفروع الشريعه، وهذا مذهب ائمه الاربعه وغيرهم محاربه لاهل العلم، بناء على ان الله عز وجل قال: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. شكرا انه لم يكن للمصلين ولم يكن يطعمهم من وان ايه ماذا لم يكن في سفر، قالوا لم نكن للمصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكسب بيوم الدين على كل كفار. ومع ذلك كان فقرهم في الصلاة سببت في شدة العذاب. يبقى الله يعني كان المخاطب بفروع الشريعة، طب ولو فعل فروع الشريعة تكفرهم تقبل منهم؟ لا لا تقبل منهم. امال ازاي يا شيخ؟ اقول لك انك مسؤول مخاطب في الصلاة، ومعنى انك مأمور بالصلاة انك مأمور بها وبتحصيل الشروط التي لا تصح الصلاة الا بها. مش كده؟ فاذا امرك الشرع بالصلاة فكل امر بالصلاة امر بالوضوء، صح ولا لا؟ كل امر بالصلاة امر بالوضوء، لان النبي عليه الصلاة في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال: لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى ايه؟ حتى يتوضا. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. مش كده؟ يبقى اذا ايضا الامر بالصلاة امر بتحصيل شروطها، ومن شروط الصلاة وبشروط جميع الاعمال الايمان. الايمان واضح. يبقى محصل هذه المسألة انه لا يجوز لك ابدا ان تراضي مع كافر لانه مخاطب بفروع الشريعة، ولا يجوز لك ان تودي اليه الذهب ليلبسه لانه مخاطب بفروع الشريعة، وهكذا. ولا يجوز لك ان تعينه على مثل هذا الباطل ابدا لانه مخاطب بفروع الشريعة. سائلة تقول او سائل تقول: قدمت لي امرأة طالبية معروفة عند مرضي وحصلت بمعرفتها على خروجي من العمل الى المعاش وحصولي على العلاج من السبيل الصحي واكثر من ذلك، فهل اقدم هدية على ذلك؟ نعم نعم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، القسط هو العدل، والقسط كما عرفه صلى الله عليه وسلم في حديث الواجب بن سمحان الذي أخرجه مسلم: حسن الخلق. والقسط حسن الخلق، واضح. وأخبر ابن مسعود رضي الله عنه حين رد الجواب على الوليد بن المغيرة قال له: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، فأن تقدمي هدية لمن أحسنت إليه هذا من المعروف، وهذا من حسن الخلق، وهذا من الشكر للناس الذي أمر الله عز وجل به، لا سيما وأنها أعنت على معروف.
طبعا معروف ان عمر بن الخطاب اعدى كل الزيارات الى اخذه مشرك مكه كما في حديث ابن عمر عند البخاري. ومعروف ان اسماء بنت الصديق رضي الله عنهما اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله الحديث ثابت ايضا في صحيح البخاري وغيره ان امي اتت راغبا فاصليها وكان ذلك في المده التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فقال نعم اصليها فانزل الله عز وجل قوله اقالت معينا ذلك معينا روي الحديث فانزل الله عز وجل لا ينحسبه ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم الى اخر الايه. وطبعا الايه اهم من مجرد الام فقط بل تشمل جميع المشركين غير المقاتلين في الدين. الثاني يقول اذا اعطاني شخص شيئا على سبيل القتل وانا مقاتل هذا العمل بمنفعه له فمثلا اذا اعطاني انبوبه الدجاج على سبيل القتل ثم قلت له تغيير الانبوبه على نفقتي ولا تدفع شيئا فهل هذا العمل يعتبر ربا؟ هل الجاهل ان كنت دفعت منه الانبوبه المملوءه لتستفيد من الغاز الذي بداخلها ثم جاء بعد ذلك بائع متجاوز فتغيرت انبوبه بانبوبه مبتدئه ورددتها اليه مبتدئه كما اقترضت هذه المبتدئه هذا لا شيء فيه. طيب خدت منه انبوبه فضت فيها لون القطره وقلت له سمي فارس بن شاطر ما لم يفرض عليك اي شر بعد ما استخدمت الانبوبه رحت مرجعها له مليان على اخره هذا من السنة والإحسان. لكن إذا اشترط نفع في عقد القرض يعني أنت قلت له سلمت لي الأنبوبة على أن أردها إليك أشهر امتلاكا أو قال أسلمك الأنبوبة على أن تردها إلي وخمسين قرشا مثلا تردها إلي بنفس القرض وخمسين قرشا يبقى اشتراط زيادة في العقد هذا هو المحرم. لكن الاحتمال كان يقترض الاقل ويسدد بالاكثر ويبين ان هذا من الاحسان عليه الصلاه والسلام.
اوضح المساله ربما الرجل اقرضه الانبوبه وكانت فارغه وذهب الاثنان لتغيير انبوبتين انبوبه الرجل القارض والمقترض فالمقترض دفع له حق انبوبته هو فهو يسال هل هذا هو ادى الي معروفا اقرضني فارغا وانا وصيت له بثمن الانبوبه من عندي
اظن هذا يكون ربا ام لا اظن انا كتابك واضح اذا لم يكن هذا مشترطا اثناء الاضطرار فهذا فيه ظلم واجر وثواب عند الله عز وجل ان شاء الله يعني وصلت سلمت هو بعد كما قلت وبعدين بجيب بعد كده لما تروح بتملى الغلافيت مليت بالامور بتاعتك وتبعتله الثمن هذا لا باس
مش اللي هيرتاح هو شخص
كله هو شخص ثاني هذا لا باس لكن اشترط الرجل الذي اعارض هذه الانبوبه ان اشترط زياده هذا يبقى ايه هو هذا هو محل
الكلام
قلت لا يجوز طبعا اي رفاه للنصارى انا مغلط فهل نفس الشيء بالنسبه للقديس له بالنسبه لا هو انا قلت ان انت ما تطلعش لهم رسائل عشان هم نصارى عشان الكلام الباطل اللي موجود فيها بيقول لك في فيها الانجيل يعني مثلا يقول وباركك الرب يسوع المسيح يقول زي انا اعمله الحاجات دي اظهره ويبعثها اتوقع يبعثها مثلا او يكتب له وكما قال الشيخ احمد يا من امر على الباقيين مع الكلام ما ينفعش ده من الباطل انا مش بقول لك ما تسمعوش عشان هو مصراني حتى لو جالك واحد مسلم عشان تكتب له الحاجات اللي ما تكتبهاش واضح ولا لا؟ انما هل يكون طبع الاناجيل لإعطائه المسلمين للاطلاع على نفسها حتى يمكن ان تنقل هذه الاناجيل وما يبقى فيها من باطل؟ اه طبعا ده بقى جاهز هذا الامر جاهز هل يجوز طبع كلام اهل البدع لاعطائه اهل الاستطاره كي يقف على ما فيه مخالفه للسنه وينبه الناس عليها؟ اه جميل فالمساله مربوطه بايه؟ بالمقاصد واضح؟ الواحد هيديله درس خصوصي في الرياضه على الدين وفي النظر كمان خد
كنت اعمل انا واثنين من طبعا مش ناخد من نصر على السبيل هذا مش اصلا كنت اعمل انا واثنين من زملائي في ماكينة في العمل وتسببت هذه الماكينة في قتل احد زملائي بسبب وضع ان احدنا انا او سبيل اخر ولست متاكدا من السبب انا او هو فما انا اتونا خوف الله في هذا الموضوع يؤرقني جدا ان كان الامر محتمل بينكما ولكن لا بد ولكنه لا يخرج عنكما انتما الاثنين فالدية بينكما مناصفة القاضي اذا في القتل الخطأ الدية والكفارة الكفارة على القاضي الكفارة على القاضي على القاضي يصوم شهرين متتابعين واما الدية فعلى عاقلة القاضي لانها من الثمان ذكر ان الدية على العاقلة ذكر ان الدية على العاقلة اولياء او عقبات او قاضي فبالتالي تقسم الدية بينهم تقسم الدية بينهم فإننا نظرات القصص لا يصير ولو طلبته يعلم من الاولاد الحي حرام وجوده محي في البيت ويوجد عمالة الاعتلاء حتى الطيور السينا كالنظرات والعصافير وما الى ذلك هذا ما شيء فيه واحتجوا له وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في المملكة السعودية واحتجوا لذلك من الأفراد البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يداعي سفرا أبو عمير كان يداعي أبا عمير وكان له مغير رجل الصغير مات مع أنه كان له مغير يعني يلعب به يعني فيه نحس فلما مات قال له عليه الصلاة والسلام وهو يداعبه خفيفا عليه يا أبا عمير ما فعل المغير سأل يقول أنني حاصل على جنسيتك في الدول الغربية وقد رحت الى مصر منذ اكثر من عام ونصف وليس لي عمل حتى الان وكلما فكرت في العوده الى الخارج مره اخرى اتذكر والدتي التي قاربت 90 من عمرها وانها تعيش في مفردها وتعاني من الوحده فضلا عن تعلقها لي اشد التعلق وجميع اخوه الظهور في الخارج ولي اختان تعيشان بالقرب منها ولكنها لا تنام برعايتهما الشيء الكثير ثم اعود وافكر ماذا لو طال بها العمر سنوات وسنوات هل ساظل هكذا بدون عمل حيث ان حاله النفسيه في تدهور مستمر هل عودت الى الخارج للعمل تجعلني نازما في حق والدتي ان لله وانا اليه راجعون لا يا اخي فاضل أنه قد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وهذا الأثر سيأتي التعريف عليه إن شاء الله في العقوق كبيرة العقوق أخرج في الأدب المفرد بسند حسنه الشيخ الألباني في الأدب المفرد من طريق عطاء بن أبي رباح أن رجلا أتى ابن عباس فقال له إني خطبت امرأة أحبها فأبت أبت أن أتزوجها ثم تقدم اليها رجل اخر فقبلته فغرت عليها فقتلتها فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبه فقال ابن عباس امك حيه قال لا قال فشكر الله يفعل من الخير ما استطاع فلما انصرف الرجل قال عطاء بن عباس ولما سألته عن حياة أمه فقال ابن عباس رضي الله عنهما إني لم أرى عملا أرضى لله عز وجل من مثل أمي إني لم أرى عملا أرضى لله عز وجل من مثل أمي والله إحنا ضيعنا أبواب من أبواب الخير في الماضي بتقصيرنا فيما يتعلق بالشرع والاستقامة فهذه فرصتك هذه واحدة وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء أن رجلا تزوج امرأة أشار فيها أمه ثم حدثت الوقيعة بين أمه وامرأته فطلبت منه أمه أن يطلق امرأته وكان يحبها طبعا احنا عندنا هنا مشكلة حاجة زي كده
يقول له السلام عليكم السلام مدين تعالى جديد عليك يلا السلام. فرحل ابو هذا الرجل يقول الراوي يقول هذا الرجل فرحلت الى ابي الدرداء. رحل يعني سافر الى ابي الدرداء فذكر له ما كان. فقال ابو الدرداء انا اني لا امرك ان تعق امك ولا امرك ان تطلق امراتك ولكن احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بس عزيزة الحديث خلاص الوالد اوصف ابواب الجنة. قال ابو الدرداء فان شئت فحافظ وان شئت فضيع. فقال الرجل اشهدكم انها طارق. الحديث مش تبصر خلي بالك بس ما دي يعني شك حتة دخلانية. الرجل عمل ايه شك حتة دخلانية الرجل ده اجتهاد واجتهاده ليس معصوما. ده هذا لا انه من الصحابة ربما كانوا من التابعين لكن في كلام كده اتعلم في هذه المسألة مش عشان كل عزيز الله يقول بألف طرق طرقك طرق لا ده خطينا الامام احمد لان عمر بن الخطاب بس احنا نخش قصة ثانية خلينا في غير الوالدين وخلينا لكن الحته دي ما نخش منها حكم لا تاخذ منها حكما. حديث اخر اخرجه البخاري في الادب المفرد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وفي روايه رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. شفت ان الوالد هذه موجوده الوالد. طيب اتعلم حديث ابي هريره في الصحيحين اي الناس احق بحسن صحابته. قال امي بتكلم ابو الشهير امي ايه ثلاث اضعاف من اصل فدي وسيله من وسائل دخول الجنه. تقول انت ترى انا خايف تعيش عيشه طويله انا لله وانا اليه راجعون. يا ليت ابي حيا حياه طويله نسال الله عز وجل ان يغفر لوالدي ولسائر امه المسلمين. كان سبب من اسباب الرحمه بالنسبه لي وهذا لا تغلق نسال الله عز وجل ان يرحمه ويرحمك. لكن تقول هذه المقاله ان الله وانا اليه راجعون هذا سوء شديد جدا سوء شديد ان تفكر في هذا فضلا عن ان تقوله بلسانك. ابوك وامك دول شعب كنت انت بربوك تقول بالليل وبالنهار وتتبرر وعايز تطلع وعايز تتكرر وعايز تعمل وشويه يجي يجيك على الدكتور مش عارف مين عشان يتحقق حقق وشويه عشان يتعامل في شويه الاطفال وشويه وشويه ومع ذلك تكبر وتبقى شاب وتبتدي تجي فيه ولا تبرر وما الى ذلك وتنجح فيه وربما ضربته وهو يرجو لك طول العمر ويرجو لك الرفعه في امورك كلها. لكن اول ما هو الرجل يبتدي يكذب ومحتاج بقى من يرعاه ان لله وانا اليه راجعون. لا رأى ابن عمر رجلا يطوف هذا الحسن الاسد ايضا يكذب لنا الكفر واجنبي راى رجل يطوف البيت حاملا امه على عاتقيه. ثم قال ابن عمر ارايتني اتيت حقها قال ولا حق زفره واحده. زفرتان زفرتك هي الالم القلب ولا حق زفره واحده. ده كلام ابن عمر. طب تعالى نحن المرفوع ما اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث والد ولد لا يرث ولد والدا الا ان يشتهى مملوكا فيشتهيه فيعتقه. دي الطريقه الوحيده التي تستطيع بها ان تجزي الوالد تبقى ايه حق مملوك عند واحد فتروح تشتريه وتعتقه. انت تستطيع هذا؟ يبقى لن تجزيه لن تجزيه. فإن كان الأمر كذلك فإن مرضت أمك ولزمتها ومسحت عنها وحطها بالرعاية لا تكلف إلا نفسك فقد فزت ورب الكعبة. ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما دي معنى الطاعة يا اخوانا؟ ايه معنى الطاعة؟ ايه معنى الطاعة إلا أن تكون بهذه إلا أن يكون الإنسان خلاص هذه الدنيا كلها
ابتغاء مرضات الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم بعد ذلك لما تجد فيه وتعتصم بالله وتستقيم على امره ياتي الفرج، ياتي الفرج. الله اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من فضله ان يبسط له في رزقه وان ساله في اثره فليصل رحمه. انت فاكر تريد ان يبسط لك في الرزق وان ينفع لك في الاثر، يعني ان يبارك في عمرك، هذا اعمال الطوق. خذ ابسط تاويل ليها ان ربنا يبارك لك في عمرك المده الوحيده تخدم فيها اعمالا كثيره. واحيانا تلاقي الضغط ترتفع ايام وايام وايام وايام، عمال عاد عليك وانت ما حصلتش حاجه. احيانا تشعر بالتوفيق تطلع على الكتاب تخلص اللي بيغذوا يعني في الجامعات والمدارس وكده، واحيانا ثانيه موضوع واحد والموضوع سهل لكن يقول احنا مش عارف قاعد نبدل ونسترجع ونبدل الكتاب وعمال اساعد حد ورفاعه ورفاعه وما حصلتش حاجه وما كتبتش سطرين. بارك من الله عز وجل. من فضل او من احب ان يصبر له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصبر رحمه. في الصحيحين اخذوا جمع هذا السؤال من الحديث، لان في الحقيقه قلنا ده من اهم ما يمكن، مساله بر الوالدين دي من اهم ما يمكن، ولو ان البعض استهان بيها وبين ان الكلام ده يسال الاطفال ده لاننا اخذنا الشريعه بالاهواء بالاهواء. نسال الله السلامه والعافيه. في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثلاثه اللي سد عليهم الغار دول نقل مجيء في الصحراء او في الغابة نزل مطر شديد عشان تعرف ان كل شيء بقرار. فانا تعالوا نقف في الغابة في الكهف ده كده نستنى حتى المطر يخلص ونمشي. دخلوا الكهف قصه بسيطه خالص لكن وجدوا فجاه ان حياتهم في خطر. وقعت صخره عظيمه سدت الغابة. الصخره دي احنا عباره عن ايه؟ عباره عن اي مصيبه قد تتعرض لها في حياتك مما تفرج به المصائب. البر، البر للثلاثه دول. قال واحد منهم للاخرين يا هؤلاء انه لن ينجيكم الا الصدق. مفيش نجاتكم بقى الا بايه؟ الصدق. كل واحد كده يدور على عمل عمله خالق لله عز وجل ويحاول يتصرف فيه. فواحد منهم قال لي انا والله كنت بشتغل حطاب ولي والدين ولما برجع دايما من عمليه التحطيب دي احلب الغنم واخذ الزمن اروح افتي والدي اولا قبل زوجي واولادي. خلي بالك الثاني قبل ايه؟ قبل الزوج وقبل زوجته وقبل اولادي. لان هي النهارده بقى حق الناس بحسن الصحبه للزوج مش كده؟ وللاسف تجد امراه منتقبه وتريد ان تدفع زوجها الى اثم العدوان، تريد ان تفطمها او ان يقدمها على ابويها. وفي زوجات ثانيه ربنا يكرمهم جميعا ويصلح حالهم يعين على سبيل التقوى. ابوك اولا، ابوك اولا، امك اولا، اسد الاجر ان يكون ان تكون الامور. فالرجل راح في يوم لقى فيه الشجر قاعد يمشي ورا الاعشاب ورا الاعشاب ورا الاعشاب لحد ما لقى الدنيا لينه. رجع حلب زي ما كان بيحلب وجايب معلم علبه لها ابوه ونام. فكره ان يطعمهما، شوف الكلام، وكره ان يطعمهما ان يطعم اولاده قبلهما. ويفضل يكون كده في مكانه والاولاد عاملين يتصرفوا بس يعني والعيال عمالين يعيطوا من الجوع ويتألموا من الجوع. فما زال على هذه الحال حتى طلع الفجر. استيقظ والداه فسقى والداه والديه اولا كما كان يفعل ثم سقى ابناءه. شوف العمل هذه حيثيات لكن شوف الادب. مش يجي واحد فينا كده والعياذ بالله قلب بارد يقول لك الدين غير حق ربنا تعالى انت حق نفسنا اجيب حق ربك يقول لك اه انا على علاقه كويسه مع الله معرفش انا يعني ليه؟ اعوذ بالله. قال الرجل اللهم ان كنت تعلم، يبقى اسلم العلم لمن لا يشعر. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وبعد الصخره بالله شويه وكل واحد من الاثنين تانيين قدم الاسلام. فعليك بامك اوصيك بها ولا يمكن ان يجلب هذا الفضل لك ان صبرت فسياتي المحضر وان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. طيب خلاص استثنى هذا القدر ويعني بس انا ارجو من قبل هم يراعوا اذا انا عمال بتكلم من العصر حتى الساعه 11 دلوقتي فقط مش حاسس بنفسك ما حدش يسالني ثاني قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
ان شاء الله صلاه الجمعه لفضيله الدكتور في مسجد الحق بمنطقه عين شمس في شارع طه صالح مسجد الحق في عين شمس.